السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق نعرض لها بمشيئة الله سبحانه ونتولى اتصال استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. الأخت الكريمة كانت تسأل عن حكم بيع المكياج للموظفات، وقد سألت الأخت الكريمة عن حالهن، يعني الموظفة اللي بتبيع لها ديت متبرجة ولا متحجبة، فأجابت أنهن غير متبرجات. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت شير زي حبيبك.
الله يحفظك. فضل
مع هيك أختك أم ناشو، بتكلم من أمريكا. أنا بقالي كمين وكنت بحاول أتصل بيكم، بس والله طبعا واحد مش عارف يقول إيه، بس أنا بتصل عشان أقول بارك الله فيكم في الرحمة وربنا سبحانه وتعالى. واحد يعلم قدر رحمة في قلوبنا، خصوصا احنا المكتئبين. وزي ما الاخت اتصلت من كام يوم، والله احنا منقطعين عن عالمنا وعن دنيا، وربنا جعلنا موجودين بيها عن طريق خليفة الرحمة.
اللهم امين يا
رب. ربنا يبارك لكم ويعزكم ويثبتكم وينصركم يا رب ان شاء الله.
اللهم امين يا رب.
ربنا يديمكم كده دايما نبينا ودليل يا رب.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير.
لما يعني بنبلغ الشيخ محمد حسان، انت على خير فخير دايما، وربنا يتقبل منه كده وينصرك.
اللهم امين يا رب. امين يا رب. جزاكم الله خيرا. ربنا يجزيكم كل خير. جزاكم الله خيرا، كتر خير. بالنسبه للاخت اللي بتسال عن حكم بيع المكياج للموظفات، طالما ان حال المراه يعني لا يبدو منه الريب وما فيش التبرج اللي هي تاخد الحاجه تستعين بها على معصيه الله، فبيغلب على الظن هنا انها تتزين لزوجها او يكون في بيتها من غير معصيه، ومن ثم لا باس في هذه الحال. يبقى طالما الامر الاصل فيه العداله والمرأة مش ظاهر منها التبرج ولا الصفور، فلا يكون هناك تعاون على الإثم والعدوان، ومن ثم فلا بأس أن تبيع لها، أن المرأة لم تنهى عن أن تتزين لزوجها، إنما النهي عن الصفور والتبرج في الشوارع والطرقات على نحو ما حرم الله عز وجل. ورب العزة سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فليس في هذا السؤال كما يبدو من ظاهره إعانة للنساء على التبرج أو الخروج متبرجات في الطرقات، ومن ثم فلا بأس من بيع المكياج لهؤلاء النسوة لكي يتزين لأزواجهن، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي الأخ، طيب عفوا، اتصال إن شاء الله ونتم بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ قناة الرحمة.
اللهم آمين يا رب.
لو سمحت يا شيخ، وظيفة مدير إنتاج بالتلفزيون حرام ولا حلال؟
أنا ما أعرفش طبيعة العمل إيه حضرتك.
يعني في الصيانة كده.
طبيعة العمل إيه حضرتك؟
في الصيانة.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك يا شيخ.
الله يحفظك.
مرحبا بكل القائمين على قناة الرحمة.
جزاكم الله خيرا.
جعله الله في ميزان حسناتكم.
اللهم آمين يا رب.
أنا ليس لدي سؤال بعيني، ولكن لدي مشاعر أود أعبر عنها، يعني بخصوص اللي حصل واللي داير دي من دول يعني.
نعم.
فياريت تسمح لي وصدرك يسعني يعني.
تفضل تفضل.
انا لست بشاعر، ولكن تفاعل مع اللي حصل ربنا وفقني وكتبت بعض الابيات، يا ريت تسمعني.
اتفضل اتفضل.
والمسؤوليه انا بكل ادب هتكلم وبكل احترام، واي حاجه في اللي انا بقوله المسؤوليه تقع عليا شخصيا وليس للقناه بعينها. صح قلت اسمي وعنواني ولا اخشى في طاعه الله لو ما تنام. فياريت تسمعني حضرتك.
اتفضل.
اسمع مني يا ولا بلاش. حابه هقولهم وياريت تفهم ايه عملوا لك ال حسان ده الخير كله تحت ألمهم لا وكلامهم. لما الدنيا تضيق بيك يا ولا بلاش اقعد واسمع من حسان لا وحبايبه كمان يا سلام. ايه عملوا جدودك قبلك سالوا الدم وخربوها بلاش وسابوا الظلم ورا الظلم وعاء الدم بينضح دم وعاء حسان ينضح اسلام. والله في يوم لو جتني بنووي عمري ما فر ولا ابقى جبان، ولو جتني في يوم وشايل لي الورد هجري عليك واخدك بالحضن وهقول لك سلام في سلام. عمري في يوم بسلاحي ما هجيلك الا ان جتني غازي ومحتل. كده علمنا الرحمن في كتابه وكده بيقولوا حسان واحبابه. والله دموعنا ما تنزل ابدا الا خشيا من الرحمن. والله اسكتنا على قله ادبك الا حلم وصبر كمان. النور راح يفضل نور مهما درت ولفيت يا ولا بلاش. كده قال الرحمن في كتابه وكده قالوا حسان واحبابه. احنا فتحنا عليكم باب ولا اتحكمنا في قناه وكتاب. انتم كده عديتوا حدودكم واحنا عندنا بالصبر حدود. ده اللي ربنا قدرنا عليه وبابتغي مرضات الله فيه، وده تفاعل مني. واقسم بالله واشهد الله انا لست بشاعر ولا حاولت كتابة مثل هذا من قبل يعني.
جزاك الله خير، ربنا يجزيك كل خير. بس انا ارجو حضرتك اسمع التعقيب اللي اقوله ان شاء الله الان باذن الله. ماشي، ربنا يجزيك كل خير ويجعله في ميزان حسناتك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وبارك الله في قناة الرحمة وربنا يحفظها يا رب.
آمين.
ممكن أسألك سؤال؟
اتفضلي.
امرأة حصل لها إجهاض يعني بعد شهرين حمل، إيه حكم الصلاة؟
حضرتك يعني في دم نازل ولا انقطع؟ في دم نازل؟
أيوه.
بقاله قد إيه حضرتك؟
بقاله 3 أيام.
طيب لما ينقطع تغتسل وتصلي؟
يعني مفيش صلاة.
هو ده مش نفاس، واخد بال حضرتك؟
ايوه.
يعني ده مش نفاس، لكن احنا بنقول ان هو بالنسبه لحاله السقطه والحاجات دي وكده الدم اللي بيخرج دوت يعني اشبه بدم الحيض او دم النفاس. مجرد ما ينقطع المراه بتصلي تغتسل وتصلي، لكن ما تصليش هو عليها يعني.
بارك الله فيك.
انما هو النفاس معلوم ان النفاس بعد الولاده.
أيوة.
لكن ده لا حكمه، فما بيقعدش طبعا فتره طويله ولا كده يعني.
يعني ما ياخدش حكم الاستحاضه؟
لا، ما انا بقول لحضرتك لا، انما حضرتك ممكن تراجع طبيبه نساء.
ايوه،
واخد بال حضرتك، تراجعي طبيبه نساء. اصل الاستحاضه دي ما بتنقطعش.
نعم،
بتبقى مستمره لا تنقطع. يعني ما فيش استحاضه تقعد اسبوع 10 ايام وتنتهي. الاستحاضه دي بتلازم المراه.
بارك الله فيك.
الله يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظ هذه القناة والشيوخ وعلمائها.
اللهم آمين يا رب. آمين.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصركم ويثبتكم.
آمين.
لو سمحت يا شيخ في سؤال، لو الواحدة بتبدأ في سفر طويل ومش سائق مشغل الغناء، هل يجوز أن تقرأ المصحف القرآن يعني في الحافلة مسافة طويلة 300 كيلومتر والسائق يشغل الغناء، هل يجوز أن تقرأ القرآن؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
اللهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لكم. بقول لك يا شيخ، أنا شغالة في شركة هي يعني بتستعمل عينك. والعين بيتعمل يعني
بيتعمل ازاي حضرتك؟
يعني احنا بنحطوه في اكياس وفي كراتين وكده.
بيتعبي العنب يعني؟ تمام.
فاحنا عارفين طبعا بره بيتعمل ايه، فدي محرمات عليا ولا ايه؟
يعني حضرتك الشركه اللي انتوا فيها بتاخد العنب بتصدره؟
وهو اصلا بتاع واحد من بره يعني مش مصري،
يعني مزارع لشركه خمور. مزارع لشركه خمور،
فانا وبنتي شغالين فيها، فاحنا عايزين نعرفه ده حرام ولا لا.
لا حضرتك، لو كانت الشركه يقينا انها شركه خمور وانتوا شغالين العنب، ما ينفعش يا حاجه تعملوا فيها اصلا.
يعني نسيبوها؟
تسيبوها، ما ينفعش تشتغلوا فيها.
بس هي اوقات يعني في اوقات العنب بس، بعد كده بتشتغل بسله وحاجات.
يا حاجه انا بقول لحضرتك بالنسبه للعنب، العنب طالما ان هو راح يتعمل في الخمره، ما ينفعش نشتغل في قطف العنب.
خلاص
حضرتك في بسلة، في حاجات تانية، بطاطس الشغل فيها حلال. نعم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
ألف شكرا.
الله يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا إبراهيم مليد، أنا ابن سالك لو سمحت بعد إذن حضرتك.
تفضل يا أهل المساعد، تفضل.
لا سمحت والله، يعني عندي بس تعقيب بسيط جدا، يا ريت تسمعني الأخير معلش.
تفضل.
بالنسبة للواقعة اللي حصلت هذه بالنسبة لقناة الرحمة، هذه مش أول واقعة تحصل، هيحصل فيما بعد.
اللي هي واقعة إيه بس حضرتك عشان نبقى الكلام محدد؟
لا بالنسبة للموضوع التشفير وما التشفير
التشفير
بالنسبة لموضوع التشفير بس،
اللي هو من مين حضرتك، مين اللي بيعمله؟
التشفير اللي هو بتاع فرنسا.
أيوه تمام كده، تمام كده، تفضل.
تمام. بالنسبة لموضوع التشفير هذا، هذه قضية مبدئية ممكن يحصل فيما بعد أفضع منها.
نعم.
فياريت نعمل حساب لكل ده، لأن طبعا اللي هو يمشي على حق، اللي يمشي على حق لازم بيقابل عقبات، استحالة تمشي على حق وما تقابلش عقبات، صعب جدا. فأنا عندي اقتراح بسيط جدا، ياريت على جميع العلماء المسلمين من جميع أنحاء الأرض يجتمعوا كلهم ويعملوا قمر صناعي اسلامي.
جزاك الله خير.
مالوش علاقه،
دي من النقاط الايجابيه اللي احنا عايزين نقولها، مش كده؟ احنا لما نعتمد على غيرنا في كل امرنا، هنمتلك حريه قرارنا ازاي؟ جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
بس فضيله الشيخ، انا عايزه اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا واحده مخطوبه، عندي 25 سنه. مخطوبه لواحد كبير يعني من العرب. عنده 41 سنه. انا موافقه ان هو متجوز ومخلف ومتقبله على الوضع ده. بس شاكه ان هو ليه علاقه مع حد تاني يعني. وهو بصراحه يعني هو ما قصرش في طلبات الاهل، يعني لما طلبوها منه كده استجاب لكل الطلبات. بس كان في مشاكل قبل الخطوبه يعني كده، وحصل نصيب واتخطبنا وسيبنا المشاكل والكلام ده كله. بس المشكله بقى كلها ان انا شاكه في العلاقه، يعني انا شاكه ان هو عامل علاقه غير مراته. اتصلت باللي هي اللي انا عارفه ان هو عامل معاها علاقه ديت، قالت لي على حاجات المفروض ان هو بيقولها لي انا وبس. فهي قالتها لي زي ما هو بيقولها انا، هي قالتها لي. فانا استغربت، فلما واجهته وقلت له قال لي لا دي ست كذابه وست كويسه، ويعني قال لي عليها كلام مش كويس كتير. فانا قلت له عامه انا مسجله لها المكالمه اللي انا اتكلمتها، لما تيجي من السفر هسمعها لك يعني. راح جاي قايل لي خلاص مفيش مشكله، عايزه تخليه التسجيل خليه، عايزه بس انا حاسه ان هو بيكذب عليا. وفي نفس الوقت حاسه بردك في حاجات بتحصل حاساها هي بتكذب عليا فيها.
طب السؤال ايه تحديدا بقى حضرتك؟
السؤال انا اعمل ايه؟ اواجهه بالموضوع دوت ايه؟
طيب. ولا اسيبه يعني من غير ما اوقفه ولا اعمل ولا استمر في الجواز
حضرتك الاول بعد اذنك بالنسبه حضرتك لي النقطه الاولانيه نقطه ان انت سجلت لها المكالمه هل ده يجوز؟
لا هو ما يجوز بس انا عشان
ما انا بقول لحضرتك بس اصل دي افه من الافات اللي انتشرت حته بس انا جاي لحضرتك اهو ما ينفعش واحد بيكلم واحد على المحمول ويسجل له مكالمه
لا مش تسجيل مكالمه على الموبايل
امال على ايه طيب هنبين ان شاء الله باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا شيخ انا في البدايه ابدي تضامني مع قناه الرحمه وادعو الله سبحانه وتعالى ان ينصركم جميعا
اللهم
وان يثبت قلوبكم ويجعلكم الله سبحانه وتعالى ذخرا للمسلمين
اللهم
وخصوصا طبعا الشيخ محمد حسان والاستاذ محمود حسان والشيخ الحويني نسأل الله له الشفاء
اللهم امين
والشيخ يعقوب طبعا هؤلاء الناس بالامانه واقسم بالله العظيم كانوا لهم فضل كبير في هدايه اسرتي بالكامل
ربنا يبارك لك فيهم
ما شاء الله يعني تبارك الله حفظة القران بفضل الالتزام وفضل سماعها لقناه الرحمه كل ما ارجع من العمل او كده الاقيها شغاله مشغله القناه والاولاد يعني عارفين كل هؤلاء المصابيح مصابيح العصر اللي هم هؤلاء العلماء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم ويثبتهم يا رب
اللهم
أكيد الأعداء لو سمحت يا شيخ عندي سؤال أنا في قرية وهل القرية من فترة كان فيها أرض يعني فضاء بس كانت مقبرة قديمة ففكروا في أن هم يبنوا عليها مسجد وحفروا وعملوا القواعد وهم بيحفروا الأساس كانوا بيخرجوا بعض العظام من الناس اللي ماتوا ما حكم الصلاة على هذا على هذه الأرض في المسجد ده هو دلوقتي مسجد كبير ما شاء الله
يعني حضرتك المقبرة دي هجرت لمدة قد إيه
والله أنا ما أعرفش يعني كنت صغير وهي
كانت يعني أنت عارف وعيت مثلا من 30 سنة كده ما فيش فيها دفن خالص
أيوة ما كانش فيها دفن
وقبل منك كمان ما فيش دفن
بس هم لما جم يبنوا الاساس استخرجوا بعض العظام كان فيه بعض العظام موجوده يعني كانوا بيحفروا اماكن القواعد كده اماكن العمدان
لا ضير ان شاء الله حاضر
عشان ديت مشكله يعني مع المسببات
لا مفيش مشكله مفيش مشكله مسجد النبي عليه السلام كان كده وهبين ان شاء الله الحكم من دلوقتي ان شاء الله باذن الله حاضر ما تقلقوش ان شاء الله حاضر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
لو سمحت والله يا شيخ انا عندي سؤال حضرتك انا يعني كبيره في السن يعني وبعدين كنت اتاخرت في الانجاب وكده وبعدين عملت اللي هو حقن مجهري ده اللي هو زي اللي هو زي اطفال الانابيب يعني وربنا كرمني الحمد لله وبقيت حامل بس الدكتور قال لي ان دولت اربع اجنه وقال لي يعني لازم انا دلوقتي اعتبر يعني اعتبر بس في اليوم ال 32 كيوم يعني 32 تقريبا او 33 فقال لي دلوقتي دول اربع اجنه ودولت هيزقوا بعض يعني عن طريق الـ يعني ومن واقع يعني شغلهم يعني في المركز ان في الاخر والعياذ بالله الاربعه بينزلوا لان يعني اربعه كتير قوي على الرحم وبينزلوا وفي الاخر يعني ايه ان الواحده بتندم ان هي سابتهم ده بيقول لي على حسب يعني اللي هو بيشوفوه في المركز وبيقول ان هم سالوا يعني وكده وان هو يعني ايه قالوا لهم لا يجوز وبعدين قال لي كمان قال لي بس عشان برضه ابقى امين معاكي في حاله استمر الحمل ولسه حامل ولكن معظم الحاجات اللي بتس يعني اللي بيسيبوا العدد كده بيجي على الشهر الخامس والعيال بتنزل كلها بيبقى زي سقط يعني فقال لي يعني ايه قال لي ده رايي واستخير ربنا وهو المفروض ان احنا يعني ايه نشفط قال لي والله الجنين عامل زي نقطه يعني نشفط اثنين بحيث ان يبقى ايه في اثنين علشان خاطر يعني ايه ربنا يكرم والحمل يكمل فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه انا طبعا نفسي ما اعملش كده وفي نفس الوقت خايفة ان انا ما اعملش كده وكله يروح ومش عارفة اعمل ايه خالص ومرتبكة جدا وخلاص هو الموضوع كله يعني كام يوم واعمل اللي هو بيقول عليه ده علشان خاطر ايه الوقت ما يمرش
طيب حضرتك عشان
قلق كبير قوي ومش عارفة
بعد اذنك بس لو سمحت
اضيع كل يعني
طيب بس دي واحدة بعد اذنك اسمعيني لان خلاص ما عادش غير اسبوع قدام حضرتك تمام على بال ما افسر الاجابة المجمع الفقهي اجاز الاجهاض قبل ال 40 يوم واخد بال حضرتك ده ان سميناه
كده
اليوم اللي هو حضرتك بيقول لي عليه هيبقى يوم 37.
طيب انا بقول لحضرتك اهو المجمع الفقهي قال لحد الاربعين ما فيش مشكلة، بعد الاربعين لا يجوز الا اذا كان في خطر على حياة الام. واخد بال حضرتك؟ ففي الحالة اللي حضرتك فيها ديت دي حالة علاجية، يرجع لرأي الطبيب الايه المتخصص فيه، انما قبل الاربعين يوم المجمع الفقهي قال ما فيش مشكلة، ان احنا عندنا اراء في الاجهاض يمنع من اول يوم لحد الاربعين يوم، بعد كده لا يجوز، وفي اللي قال لحد الاربع اشهر، ودي ما قال ان شاء الله بنفصله لاحقا. بس اقول لحضرتك بسرعة لانه ممكن الوقت يعدي وكده، يعني هتقع في الحرج بعد الاربعين. اللي بالنسبة للاخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل تفضل، الله يحفظك. تفضل.
ازيك عم الشيخ؟
ربنا يحفظك.
الله يحافظ عليك.
اللهم امين يا رب.
الله يحافظ عليكم ويحافظ على الشيخ محمد حسان والشيخ محمود والشيخ حسن حسان يا رب العالمين.
امين يا رب.
اللهم اسال الله سبحانه وتعالى وانا مريض واما صلي الفجر واصلي الاوقات في المسجد ان ربنا يحافظ هذا القناه ويحفظها من الاعداء. والله واقسم بالله العظيم انا ما فيه مره ان انا اشوف القناه اللي ما ابكي ودموعي تنزل على وجهي. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ربنا يحافظ عليكم ويحافظ على مصر من اليهود الكفر الملاعين. اللهم حافظ عليكم، اللهم انصركم، اللهم وفقكم، اللهم حفظكم، اللهم سدد قولكم يا رب العالمين، يوصل قلوب المؤمنين في كل مكان في امريكا في فرنسا. اللهم اجعلكم من المنصرين يا رب العالمين. اللهم ايد الشيخ محمد حسن ومحمود حسان يا رب العالمين وحسن حسان وكل القائمين على القناه يا رب العالمين من فراشة للشيخ لشيخها العاملها يا رب العالمين. الله يوفقكم، الله ينصركم، الله يأيدكم يا رب العالمين.
جزاكم الله خيرا يا عم الحاج، ربنا يجزاكم كل خير، جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت فضيله الشيخ، ممكن اسال حضرتك عن دلوقتي في مشروع احلال التاكسي؟
ايوه نعم.
فاحنا عايزين نعرف حلاله من حرامه، لان هم بنتعامل مع بنك بعد كده.
يا حضرتك انا عايز اعرف الصوره ايه عشان نعرف نحكم عليها.
هو حضرتك
انا اعرفه بيدي ثمن 5000 جنيه ثمن التاكسي القديم.
ايوه تمام كده. وبعد كده بنبتدي ان احنا بندفع اقساط بس للبنك، وفي نفس الوقت ما بيبقاش لينا ان احنا نبيع التاكسي الا لما بنخلص الاقساط.
يعني حضرتك البنك بيدي قرض لشراء السياره؟
ايوه بيبقى فيه قرض. ايوه
قرض، والقرض بفائده؟
نعم
القرض بفائده.
ما اعرفش، ما احنا مش عارفين بالظبط.
لا حضرتك اصل ما نعرفش نحدد الصوره الا لما نعرف هل هو بيع بالتقسيط ولا قرض بفائده.
لا هو بيع بالتقسيط، بس في الاول بيدوا قرض بفايدة وبعد كده بنقسط.
حضرتك قرض بفائدة معاملة ربوية اللي تجوز، البيع بالتقسيط معاملة حلال، هيجتمعوا ازاي مع بعض؟
ما حضرتك الاول هما بيدوا جزء من الفلوس اللي هو ثمن التاكسي ده اللي احنا بنديه لهم، وبعد كده بنبتدي نقسط مع البنك.
طيب انا معلش الصورة غير واضحة عندي كده.
شكرا جزيلا،
الله يحفظك الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا كريم. تفضل، عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
بحيي حضرتك والله، وبحيي جميع الوجوه المشرقة اللي بتبان على قناة الرحمة.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك يا رب.
الله يرضى عليك. والله أنا في الصلاة بأقسمها بين دعاء ركعة لحضرتكم وركعة لوالدي بالرحمة.
ربنا يرحمه ويجازيكم كل خير يا رب.
والله وأتمنى لكم مزيد من التقدم دائما إلى الأمام بإذن الله.
ربنا يرفع قدرك ويحفظه وجزاكم الله خير. وجزاكم الله خير.
والله أنتم كلكم وجوهكم لا تأتي إلا بخير.
ربنا يجزاك ويحفظك.
وحتى صدق كلام ربنا بيتحقق فينا حتى بنشوفوه قبل ما نموت وبنشوفوه في الحديث القدسي، إن فيما معناه يعني إن ربنا إذا حد عبد بيخلي أهل السماء يحبوه الأول، وبعد كده أهل السماء يقولوا لأهل الأرض، وبعدين يوضع به القبول. والله ما في فلاح وما في أي واحد إلا ويحب الشيخ حسان وكل من يجي على قناة الرحمة. وبطلب من حضرتك انك تدعي لوالدتي. والله
ربنا يعفو عنها ويجزيكم كل خير. جزاكم الله خيرا. كتر الف خير. كتر خير. كتر خير. جزاكم الله خيرا. ولو بس ابين نقطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يحفظك.
والله يا شيخ اني احبك في الله. والله
الله يرفع قدرك ويعزك. جزاكم الله خير.
والله انا عايز ابارك لقناه الرحمه واقول لكم يعني انتوا عملتوا الاعجاز اللي ما حدش قدر يعمله. طبعا انت بتستغرب انا ببارك على ايه يعني.
نعم.
كون ان قناه الرحمه توصل للناس دي في قلوبهم وفي عقولهم فده الحمد لله رب العالمين يعني نصر الاسلام والمسلمين يعني.
لله الفضل والمنة. الحمد لله. الحمد
وانا ببارك الشيخ محمد حسان وبقول له لا تحزن يا اخي ان الله معنا.
ربنا يحفظه ويكرمه ويجازيه كل خير يا رب.
ان شاء الله رب العالمين. نسالك دعاء الشيخ لي ولي
كتر خير. كتر خير. جزاك الله كل خير. كتر خير.
الله يكرمك.
مشكور يا اخي كريم. مشكور.
وسلام للشيخ محمد الظالم.
ربنا يحفظك ياسر ان شاء الله. جزاك الله خير.
المناظر الشريف والشيخ سعد عرفه.
ربنا يبارك له ويبارك للجميع يا رب. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للأخ الحبيب جزاه الله خيرا يعني على الكلمات اللي فاضت بالمشاعر اللي هو النظم اللي نظمه وبيتحدث فيه عن مشاعره قبل قناة الرحمة والاتصالات الحقيقة التي تفيض بالمشاعر الطيبة النبيلة. فأسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يجازي كل من تفضل بالاتصال أو بالدعاء بظهر الغيب يعني خير الجزاء. لكن بنقول بالنسبة لي اللي بيحدث هذا ده أمر المفروض ان احنا نتوقعه. الأمر المفروض ان احنا نتوقعه. انا لما اعتمد في صناعتي في الزراعة لما اعتمد في الإعلام في البث الفضائي في أي شيء على غيري لابد ان القرار مش هيكون في ايدي. وبالتالي هنا لابد ان انا كرجل ادعو الى الله عز وجل اتوخى الحرص في كل حركة بقوم بيها لأننا ينبغي أعلم أننا متربص به. الأمر الثاني يا أخواني الكرام ما يحدث هذا يؤكد أن القناة بفضل الله نجحت في تحقيق الكثير من أهدافه. لأنها لو كانت قناة خاملة يعني ليس لها جهد وليس لها أثر في المجتمع وفي التغيير إلى الأفضل ما ألقي لها بالت. لكن للأثر الملموس فبدأ البعض يتحرك ضدها ويسعى سعيا حثيثا ليصل إلى مأربه. والحقيقة ده بيؤكد إن يعني كل من يقوم بعمل لله عز وجل لا يخفى عن الأبصار ولا عن الأنظار. والحقيقة إن أنا لما أتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أجد هذا المعنى جليا. لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ثمارهم كان في وثيقة مصالحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم في صحيح البخاري في كتاب الطب. لما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام ووضعوا السم في كتف الشاة هنا نجد أمرا عجيبا. البخاري عليه رحمة الله يخرج هذا الحديث في كتاب الطب. وضعوا السم للنبي صلى الله عليه وسلم في كتف الشاة. الحديث معلوم لإخوان الكرام لما جمعهم وسألهم ثلاثة أسئلة. الشاهد وضع السم في كتف الشاه. طب لماذا في كتف الشاه؟ لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف من الشاه. طب وكيف علموا ذلك؟ أمر عجيب. حتى الطعام الذي يحبه صلى الله عليه وسلم عرفوه كتف الشاه. يأكل من الشاة الكتف يحب الكتف على ما سواه على ما عداه الكتف فوضع السم فيه. أمر عجيب. يبقى وصل الاهتمام بشأن النبي صلى الله عليه وسلم ومراقبة أحواله إلى حد أنهم علموا أنه يحب كتف الشاة فوضعوا السم فيه. الحقيقة ده موقف يحتاج إلى تأمل. الموقف الثاني لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من تبوك جاء المعذرون المتخلفون عن الغزو القاعدون بغير عذر وبدأ كل منهم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو عذرا وهيا حتى جاء كعب بن مالك وجاء صاحباه فلم يبدي عذرا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم. الواقعة هذه منذ مقدمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى توبة الله عليهم استمرت 50 يوما. في خلال هذه الأحداث النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بألا يحادثوا كعبا ابن مالك، ويأمره بأن يخلي امرأته أن يرسلها إلى أهله. يوم يأتي رجل من أنباط الشام من التجار، وسموا بالأنباط لأنهم كانوا يبحثون عن الماء ويتتبعون موضع الماء، وكانوا يعملون في الزراعة وفي تجارة الزيت. رجل من الأنباط من التجار اللي بيأتوا للتجارة في ديار الإسلام يذهب إلى بيت كعب بن مالك يحمل رسالة من ملك غسان. الرسالة جاية من مين؟ من ملك غسان. احنا نعلم ان قيصر الروم انشأ دولة الغساسنة على تخومه لتكون دفاعا له ضد اللي هم الفرس، والفرس عملوا دولة المنازرة. يبقى الغساسنة في الشام، دولة المنازرة في العراق، تحدث الحروب بين الغساسنة والمنازرة، ويفضل الفرس والروم لا يصابوا ببأس. ملك غسان اللي هو التابع لقيصر الروم يرسل رسالة من الشام إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. المسافة بينهم أكثر من 1000 كيلو. بيكتب فيها لكعب بن مالك: بلغنا أن صاحبك قلاك. صاحبك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قلاك أي هجرك، ولم يجعلك الله بدار مضيعة ولا هوان، فأتنا نواسك. ملك غسان يكتب إلى كعب بن مالك يطلب منه أن يلحق به إلى الشام. طب أمر عجيب، هو ملك غسان كيف علم أن هناك من يسمى كعب بن مالك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هجره؟ أمر عجيب. وكيف علم بحاله وبقصته؟ ومتى علم بذلك؟ إذا كانت القصة كلها 50 يوم، يوم يكتب الرسالة، يبقى كتب الرسالة بناء على خبر أتاه. طب متى جاءه الخبر؟ ومن الذي جاء بهذا الخبر؟ ومن الذي يتابع كل ما يحدث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر يحتاج إلى وقفة، أمر يحتاج لوقفة. يبقى انتقل الخبر من المدينة من داخل ديار الإسلام إلى الشام، إلى دولة الغساسنة. يقوم ملك غسان يكتب ويرسل الرسالة إلى كعب بن مالك. الرسالة راحت في قد إيه ورجعت في قد إيه، وإزاي بحث الرجل اللي ذهب بالرسالة عن بيت كعب بن مالك حتى وصل إليه ودفع إليه برسالة ملك غسان. فلما قرأها قال: وهذا أيضا من البلاء. هذا أيضا من البلاء، يبتلى أنه بيدعوه لتغيير دينه، أن يذهب يلحق بهم في الشام، يكون له منزلة، فتنة يتعرض لها. فقال: فسجرتها التنور، ألقى بها في النيران فأحرقها. سبحان الله، أمر عجيب. لعل هناك رسائل تدور وتحدث في الخفاء ولا يعلم بها أحد إلا المولى سبحانه وتعالى: ائتنا نواسك، لما يجعلك الله بدار مضيعة ولا هوان. فالشاهد أن ما يحدث عندنا لا يغيب عن غيرنا، بل هم على اطلاع بكل ما يحدث، يتابعون الكلمة، يتابعون السكنة والحركة. عفوا، اتصال إن شاء الله نتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا بنسأل علي أب توفي وترك مبلغ من المال لمدة 7 سنين ولم يزكي عليه. فبناته عندهم رغبة، يعني أبنائه، لكن البنات عندهم رغبة أن يزكوا على المال بعد أن يعطوا للأولاد الحصة، حصتهم يعني من المبلغ هذا، ويريد أن يطلعوا الزكاة هم بين بعضهم، يعني بدون علم الذكور، بعد أن يأخذ الذكور حصتهم، فهل يجوز؟
حضرتك الزكاة دين على التركة، دين لله عز وجل أولى بالقضاء من ديون البشر، ودين الله أولى بالقضاء. فحضرتك ال7 سنين تجمع الزكاة بتاعتهم وتقتطع من التركة قبل توزيعه
كاملة، من التركة قبل أن توزع،
قبل أن توزع، لأن ده دين على التركة، دين لله على التركة. فلابد يقتطع المبلغ من التركة مدة ال7 سنين الزكاة، وتستخرج الباقي، يقسم بالأنصبة الشرعية للذكر ضعف الأنثى.
يعني يجب إبلاغ الذكور بذلك،
يجب إخبارهم، ولابد أن المال يخرج أنه دين على التركة
إن شاء الله.
نعم، جزاكم الله خير، الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى إذن الكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم مريم مع حضرتك.
تفضلي.
لو سمحت، في عندي نقود وموجودة في البنك.
نعم.
دلوقتي أنا حطها تطلع معايا ربح كل مثلا 3 شهور، هل الربح ده ربوي حتى لو أنا محتاجة الربح ده للمعيشة لوالدتي لأولادي؟
أنا حضرتك ما حضرتك بعدين البنك اللي أنت حطه فيه بنك تجاري ولا بنك إسلامي عشان أقدر أقول لحضرتك؟
لا هو بنك، يعني ممكن أقول اسمه؟
مش مشكلة الاسم، المهم بنك تجاري.
ما أنا صراحة مش عارفة، هو اسمه بنك مصر.
بنك تجاري يعني؟
ما اعرفش بصراحه، وانا اعرف ان اسمه بنك مصر، فانا حاطه فيه.
حضرتك حاطه فرع معاملات اسلاميه ولا في البنك التجاري نفسه؟
في البنك التجاري نفسه.
لا ما ينفعش تاخد الارباح دي، عند حضرتك معاملات اسلاميه فروع موجوده، وعند حضرتك بنوك اسلاميه موجوده، عندك بنك فيصل، المصرف الاسلامي الدولي، المصرف المصري السعودي الى غيره، والفروع اللي موجوده.
يعني ده يعني حتى للمعيشة ده ما ينفعش خالص نهائي.
حضرتك انا بقول لحضرتك الربا لا يباح تحت اي ظرف. الانسان ممكن يسأل الناس وما يأكلش الربا، يأخذ من مال الزكاة ولا يتعاطى الربا. الحاجة التانية، من تحضرك البنوك الاسلامية هتديلك عائد طالع. مش كده، وبيتاخد كل 6 شهور كل 3 شهور حسب ما بيطلع. فالحاجة مندفعة والبديل الشرع الصحيح موجود. اللي خلانا
نلجأ هو ان احنا نحط في البنك الاسلامي حضرتك بتقول
عليه. اي بنك اسلامي، اي بنك اسلامي.
حتى لو كانت في مثلا ست كبيره ومحتاجه الدواء العلاج بتاعتها والمعيشه ما عندهاش اي مدخل
يعني فوقت. حضرتك هو البنك الاسلامي هياخد الفلوس مش هيرجعها؟
مش عارفه بصراحه،
ما انا بسال حضرتك، ما بيديش عائد عليها؟
انا اعرف انها العائد بتاعها ممكن ما يدي وممكن ما يديش خالص.
يا اخت الكريمه، حتى لو ما اداش قرش حلال جاي، مش كده؟
طب الست الكبيره دي تعيش ازاي؟ يعني ست كبيره مسنه وبيبقى عندها فلوس، يعني عايزه تعيش وعايزه تجيب علاج.
حضرتك سؤال بس، هتعيش قد ايه؟
الله اعلم يعني بالعمر.
انا بسال حضرتك، انا بسال حضرتك هتعيش قد ايه؟
العمر عند الله.
الامر عند الله، يعني الفلوس ممكن تخلص؟
الله اعلم.
هتعمل ايه ساعتها؟
ولا حاجه.
ولو ما عندهاش فلوس برضه هتعمل ايه ساعتها؟
برضه ولا حاجه.
ما كلام جدلي مش هياتي بنتيجه. انت معايا حضرتك؟
ان شاء الله.
انما اللي بنقوله باذن الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ان شاء الله
باذن الله. يعني ممكن من حيث لا تحتسب.
يعني ان شاء الله ممكن، يعني بامر الله احط المبلغ اللي موجود عندي احطه في بنك اسلامي.
أيوة.
ان شاء الله باذن الله.
يعني حضرتك انا حضرتك هطلب الشفاء وانا القي بالحرام في جوفي؟
لا طبعا.
واطلب الشفاء؟
لا طبعا.
طيب ولما طبعا. ادعو يعني هيبقى مظنه الاستجابه للدعاء؟
لا، يعني لما ادعو ربنا مش هيستجيب ليا.
انا بقول لحضرتك اهو، يعني مظنه الاستجابه ازاي وانا المطعم من حرام والمشرب من حرام والعياذ بالله؟
لا، ربنا يكفينا شر الحرام.
ربنا يرزقنا واياكم الحلال الطيب ويجنبنا واياكم الحرام
يا رب. ممكن اسال حضرتك سؤال سريع؟
اتفضلي.
النقاب هل هو فرض ام هو سنه؟
حاضر. النقاب حضرتك مختلف فيه بين اهل العلم. اللي قال بانه واجب المالكيه والحنابله، اللي قال انه هو يجب في زمن الفتنه الشافعيه، والاحناف قالوا انه هو مستحب. فدي جماهير الفقهاء، دول الائمه الاربعه، الامام مالك والحنابله قالوا ان هو واجب، الشافعية قالوا يجب في زمن الفتنة لما المرأة تخشى على نفسها ويكون في اختلاط بين الرجال والنساء، الأحناف قالوا أنه مستحب تساب المرأة على فعله ولا تأسم بتركه. يبقى من الأقوال ديت بيترجح الوجوب، وفي قول بالاستحباب، وفي قول بأنه واجب في زمن الفتنة، والله أعلى وأعلم. يبقى بالنسبة لما يحدث في قناة الرحمة نقول ان هذا الامر امر قديم، مش مع قناة الرحمة فقط، بل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا في تربص بالمسلمين، في متابعة لكل احوالهم، متابعة دقيقة لما يحدث، الكلمة اللي بتقال، ما يفعل، تأثير القناة اللي موجود في قلب الناس، انها بتقف ضد مخططات معينة لغير الأمة الإسلامية، لهم مآرب في الأمة الإسلامية، وهي تقيم خط دفاعي بفضل الله يحول دون ذلك. فلذلك دي نتيجة طبيعية اللي هم بيتحدثوا فيه. لكن الأمر العجيب إن القناة لا تطاولت على أحد من أنبياء الله، وحاشا لله أن ده يحدث عند أحد من المسلمين، لأن إحنا من أصول المعتقد الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل يحل دون سب أحد من الرسل. ده اللي يسب نبي من الأنبياء موسى عيسى أي نبي كفر وخرج من ملة الإسلام لا يكون مسلما إن سب أحد من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يسب، النبي صلى الله عليه وسلم ترسم الصور الكاريكاتورية، ولم نسمع عن أحد تحرك أو منع وتحت مسمى الحرية، حرية التعبير وحرية الفكر. لكن إذا قام أحد الإخوة الدعاء وقام بسرد تاريخي لغزوة خيبر، الحقيقة نيجي هنا ولك لا أنت بتتحدث، مع أنه يقوم بسرد تاريخي. لذلك يعني أنا أنصح نفسي ثم إخوان الكرام الداعين إلى الله ليس في القناة بل في كل مكان، إن هو يكون حذر وينظر أين يضع قدمه، لأن طالما أنت عارف أن في ناس بتتربص بيك لا تعطي فرصة لأحد، لأن الكلام الصريح ممكن يأول، الكلام الصريح نفسه ممكن يأول، والكيل بمكاييل مش بمكيلين. ده الأمر اللي احنا اعتدنا عليه، يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحركون ساكنة، يقولك ده حرية صحافة، الرجل حر في فكره، لكن إن تكلم أحد رجل، طب افرض أنا قلت كلمة والكلمة ده أنا أخطأت فيها وزلت فيها قدمي، يعني كيف تحاسب قناة على ذلك؟ يعني الحقيقة أمر عجيب، لكن أقول إزاي الكلام بيتابع ويصل إلى الغرب ويتابع بالكلمة بل بالدقيقة، نفس ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع السم في الكتف، نفس ما حدث مع كعب بن مالك لما جاءته رسالة ملي غسان. فينبغي أن نكون على حذر، ولله الفضل والمنة إن ما نجد من تعاطف من إخواننا ومن أبناء هذه الأمة مع قناة الرحمة، الحقيقة يعني ده بفضل الله سبحانه وتعالى أكبر وسام يوضع على صدر قناتها، صدر قناة الرحمة يوضع على صدر الشيخ محمد الأستاذ محمود حسان والإخوة القائمين على العمل أو على الدعوة بهذه القناة. فأسأل الله أن ربنا يسدد سعيهم ويعني يوفق رميهم، وأن يأخذ بنواصيهم لما يحب ويرضى، وأن يضرأ عنهم ما يكاد لهم. والحقيقة أن احنا في هذا الأمر بنقول نتمنى أن يبقى في موقف من عندنا هنا، لأن الأمر لو أن الأمر جاي مثلا اغلق القناة صدر من مصر عندنا هنا، يعني زي ما الأستاذ محمود الحقيقة قال في لقاء في قناة أزهري، هنقول سمعا وطاعة هنمتثل. لكن أن يأتي الأمر أن من فرنسا، يأتي الأمر أن أنا ألجأ إلى القضاء الفرنسي، أنا ما أبرمتش عقد في باريس، ما أبرمتش عقد مع فرنسا مع أي جهة غير مصرية، فإزاي ألجأ للتحاكم إلى القانون الفرنسي وإلى مجلس القضاء الفرنسي بباريس؟ الحقيقة ده يجعل في الحلق غصة، في مرارة الحقيقة، يعني الحقيقة نستشعر الظلم ونستشعر أن احنا النهاردة يعني الحقيقة دي كلمة كنا بننبه منها قديما اللي هو التحكيم التجاري الذي يحدث في هذه الأيام. يعني قديما كان في الامتيازات القضائية، النهاردة في التحكيم التجاري، أي شركة تيجي تعمل مشروع في مصر تلجأ للتحكيم، التحكيم يكون فين؟ أنت بقى وحظك، يكون في نيويورك في غرفة التجارة الأمريكية، يكون في باريس في غرفة التجارة، يكون في أي مركز من المراكز اللي معروف توجهها سابقا، اللي معروف القانون اللي بتحكم به اللي احنا ما نعرفوش، فنلجأ إلى هناك والنتيجة معروفة سلفا. لذلك الحقيقة بنجد كل يوم والتاني 400 مليون 500 مليون 300 مليون جاي علينا فين؟ في مشارطات التحكيم نتيجة للأحكام التي تصدر. فالحقيقة نتمنى احنا عملنا معاهدة مونترو سنة 1937 عشان نسترد يعني سلطان القضاء الوطني المصري، القضاء المصري الشامخ الذي يقدم على كثير من القضاء في العالم كله، ده قضاء ليه مكانة مرموقة لا تدانيها منزلة، ونفخر ونشرف بالقضاء المصري في كل مكان. يبقى الحقيقة عملنا معاهدة مونترو سنة 37 عشان نستبعد تطبيق القانون الأجنبي على أرض مصر، نقوم نرجع تاني النهاردة في 2010 نرجع نفس الأمر مرة أخرى، ونكون في مصر النهاردة في قناة الرحمة عشان نتظلم من هذا القرار اللي ما العقد اللي أبرم في مصر مع جهة مصرية. أسافر باريس، أروح باريس إمتى؟ ومديني 30 يوم أروح باريس أعمل فيهم إيه؟ وأروح لمين في باريس؟ وأوكل مين في باريس؟ وأرفع أمر في باريس عشان أرفع قضية العقد أبرم في مصر بين طرفين مصريين. فالحقيقة احنا بنتمنى والله حبا لبلدنا ولوطننا ورغبة في عزنا، وان احنا لو افتت على قضائنا الشامخ، ان احنا اذا اردنا ان تكون هناك خصومة نلجأ الى التحاكم الى القانون المصري، وخاصة في العقود اللي هي بتبرم في مصر وعلى ارض مصر. وده أمر كل مصري لا شك أنه هو يستمسك به، يتحاكم إلى قضائه، يتحاكم إلى قانونه. ونسأل الله سبحانه أن يوفق كل من يقوم على أمر في مصرنا الحبيبة إلى ما يحبه المولى سبحانه ويرضاه، وأن يوفقهم لما يرضيه عنهم في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. والحقيقة الأخ اللي قال الكلمة الطيبة جدا، أن لابد أن احنا نتكاتف ويكون لنا قمر صناعي خاص بنا احنا، مش مجرد بس قناة أبص منها أو محطة، لا، قمر يكون خاص بالعرب يبص منه بحرية دون تدخل من أحد. وأسأل الله أن يوفقهم إلى ذلك بأمر الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور أيمن،
مع حضرتك.
لو سمحت أنا عايز أستشيرك بس في حاجة كده، افتيني فيها لو سمحت. أنا والدي يعني رجل مسن 84 سنة، والدتي ماتت من حوالي 3 سنين. فبعد ما أنا كنت على طول قاعدة معاه، وبعد وهو اللي ربالي عيالي. وبعد ما والدتي توفت بعد 3 أيام راح ممشيني من البيت. ودلوقتي بيوزع حاجة والدتي، وأنا محتاجة، مش محتاجة لا، فمنعني إن أنا أدخل البيت، ومنعني إن أنا حتى الفلوس اللي هو شايلها دلوقتي بيطلعها لوجه الله، وإحنا محتاجين، ما بيدينيش أي شيء، ومش راضي يخليني أقعد معاه، يعني أنا محتاجة اللقمة. فدلوقتي هل ده
حضرتك التصرف بتاعه ليه مبرر؟
لا، حتى مع اخواتي شوية يكلمهم وشوية اقطعهم. ليا اخت برضو كانت قاعدة يعني هي نفس البيت معي، كانت بتنزل تعمل له اكل، منحها تعمل الاكل، ويأكل لقمة صغيرة، يقول لك انا باكل فطيرة، لا علبة زبادي، لا حبة عسل، بالطريقة دي. هل ده يصح ان هو يطلع فلوس لوجه الله والواحد محتاج منه حاجة وبيقول لك؟
طب حضرتك احنا لو قلنا لا هنعمل ايه احنا؟
انا مش عارفة. انا نفسي مش عارفة.
طيب معلش نتابع برضو، ربما ان السن مقصر معاه، واخده يعني قواه العقلية الحمد لله كاملة ومدرك ومستوعب، ولا في حاجة؟
لا، مدرك ومستوعب وكويس والله.
طيب يبقى اذا هو محتاج حلم ولين معاه في المعاملة ورفق، وتشوف من القريب منه يدخل ونصحه ويكلمه من غير غلظة، برحمة ورفق ان شاء الله.
يعني من يعني في ناس بتقولي لا نعمل عليه يعني اللي هو في المحكمة
حجر وكلام من ده. حجر؟ لا 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 ابدا،
يعني انا مش عارف اعمل ايه معاه.
لا لا،
وانا انا خدت رضا امي، نفسي اخد رضاه.
ما انا بقول لك لو عملت حجر هتفضلوا طول عمركم تندموا على هذا الامر. 84 سنه الاجل بدل اللي هيعيش قد ايه اكتر من اللي عاشه؟ فتقوموا تنهوا حياته في المحاكم بقضيه حجر. لا يعني لا لا لا، ما فوقكوش ابدا على كده، ومشوره غير طيبه ينبغي ان تلتفتوا عنها.
الله يبارك لك،
ربنا يحفظك، وان شاء الله بالمناصحه والرفق واللين معاه ان شاء الله هتكسبوا قلبه بمشيئة الله سبحانه وتعالى
ان شاء الله. طب اطلب منك سؤال تاني.
اتفضلي حضرتك.
انا معايا يتيم، كانوا معايا 3 يتامى، جوزت 2 ومعايا فاضل ولد.
عنده قد ايه حضرتك؟
عنده دلوقتي حوالي 16 سنة. هل معاشه ده ربنا يحاسبني عليه؟ انا بصرف عليه من اكل الشرب الكسوة. يعني هو دلوقتي بتعلمش بس بياخد مني برضو فلوس. هل ربنا يحاسبني على معاشه؟ هو ملوش اي ورث.
ما ربنا يحاسبنا على كل حاجه يا حاجه حضرتك، مفيش حاجه مش هنتحاسب عليها.
طب
كل حاجه بنتحاسب عليها ان شاء الله.
مش هو المعاش ده ربنا مشخصه علشان ان هو يعيش وياكل منه ويشرب منه؟
ايوه، ما المعاش حضرتك لابنك ليه جزء، وحضرتك ليه جزء كزوجه.
لا، انا المعاش بتاعه هو. انا باخده وبصرفوله على اساس ان انا باكسيه وباكله ومكسه، يعني يعني طلباته كلها منه.
طيب ما دام ما فيش مشكله كده،
ده ربنا ما يحاسبنيش على المعاش بتاعه؟
مش بتنفقيه في احتياجاته يا حاجه؟
بنفقه.
خلاص، ده المطلوب منك. ده ان شاء الله في ميزان حسناتك بامر الله.
لكن كده ما مش هختصب منه يعني، وخليه يقوله وخليه لنفسه، ولا اديله من معاشي.
ربنا يجازيك كل خير يا رب. جزاكم الله خيرا يا حاج، كتر خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا دكتور.
ربنا يحفظك ويرفع قدرك يا رب.
اللهم امين. حضرتك انا ليا استفسار بسيط. انا كنت مغترب في الاردن، كونت مبلغ حوالي 23000 جنيه. وعطيت الواحد ظروفه تعبانه، سواق هو، قلت له اشتري عربيه، معاك فلوس قد ايه؟ قال معايا 15000، هنكمل ونجيب عربيه، هي الفلوس هتجيب عربيه؟ قال اه. فكمل حط 15000، الله اعلم ان كان حطهم او ما حطهمش. انا اعطيته عن طريق واحد وسيط 23000، وكتب الوسيط ده كتب عليه وصل امانه. وحضرتك جيت انا مغترب لحد الان ما نزلتش، قلت عليه العربيه بتجيب ايه؟ ما جابتش، ما بيبيع هو ويبدل، يبيع ويبدل، ما اعرفش ظروفه ايه. اتصلت على الوسيط شوف لموضوع العربيه. قال لي يا عم ما فيش، ما بدينيش فلوس وما بدينيش اي دخل من العربيه. فحكيت عليه عشان العربيه او ايه، لقيته هو باع العربيه من نفسه واتصرف في الفلوس، وجاه عايز يديني هات يا عم الفلوس بتاعتي، ما رضيش يديني، وعليه وصل امانه حاليا على بياض. اهل الخير اشاروا عليا ان مثلا الفلوس بتاعتي مش هتروح، اعطش الوصل الامانه لمحامي وبيعه له، والفلوسك السنه على قد ما تتقدر من المحامي هو يجيبها لك. هل الفلوس دي حرام لو اعطيت الوصل للمحامي؟
حضرتك دلوقتي اولا لا يجوز بيع الدين. معايا حضرتك؟ انت ليك 23000، ما ينفعش تبيعهم لا ب 25 ولا ب 30 ولا ب 40 ولا الكلام ده كله. تمام؟
تمام.
فده محرم ربا، محرم شرعا، لا يجوز.
طب ما انا مش عارف احصل فلوسي.
ما انا بقول لحضرتك انت معاك وصل امانه، ادخل بفلوسك وخدها عن طريق القضاء. معايا حضرتك؟ انما انت ظلمت، تدفع الظلم عن نفسك بظلم غيرك. يعني انت لا يرضيك ظلمه وتشكو الى الله من ظلمه، ومعك من الله ظهير، تبقى انت الظالم.
لا حضرتك، يعني اخد الوصل حاليا على بياض، اكتب فيه المبلغ واقدمه للمحامي.
اه مثلا، واخد بال حضرتك؟ يعني انت مثلا انت المبلغ بتاعك 23، مثلا المحامي هياخد 2000 مصاريف.
مظبوط.
ال 2000 دول مالكش ذنب فيهم، يبقى يتملى بال 25000.
اه يعني على حسب ما ياخد المحامي.
اه مثلا
يضيفهم على الوصل.
انما حضرتك يروح تملى الوصل ب 200000، ما ينفعش الكلام ده، يبقى ظلم برضه.
مظبوط حضرتك.
آه.
طب هو صاحب اللي مكتوب عليه الوصل سافر بره ومعبرنيش ولا حضرتك ولا في الكلام ده.
ده مسألة تانية بقى.
عايز اقدم الوصل للمحامي.
انت عاك بتلجأ لمحامي هو بيتولى الاجراءات دي كلها، والقضاء بيقول كلمته في الموضوع.
اه انما ما حددش فيه الماء يعني احط فيه مبلغ.
لا ما انا بقول لحضرتك اه تحط المبلغ اللي ليك بالحق.
بالحق مع مصاريف المحامي.
مع مصاريف المحامي لكش تدفع من جيبك وانت مظلوم مالكش ذنب فيه.
طيب ومصاريف يعني ايراد العربيه لمده كام سنه؟ انا كنت داخل معاه شريك العربيه.
ما انت حضرتك النهارده معلش ما فيش واحد بيسيب العربيه 5-6 سنين ما يحاسبش شريكه، وجاي بعد 5-6 سنين يقول انا كان المفروض اخد في السنه كذا.
مظبوط.
انت معايا حضرتك؟
معاك حضرتك.
انت النهارده بتجيب العربيه شهر بشهر بتحاسبه.
طب انا كنت مسافر.
معلش انت كنت مسافر، الفلوس وصلت له ازاي وانت مسافر؟
وصلت له عن طريق وسيط.
الوسيط كان يتابع. واخد بال حضرتك؟ الحاجة التانية النهاردة انت تعبت في فلوسك وتغربت عينها، لما تيجي تبقى تعمل حاجة انت تعملها بنفسك او من خلال واحد تثق في دينه، انما وسيط يعني واحد انت متعرفوش وتروح تديله فلوسك.
يعني ان اخدت منه اتعاب المحاماة بس.
وانا بقول لحضرتك اهو
ماشي.
وهو الظلم ده اهو يأسم بيه ان شاء الله ربنا مش هيسيبه في ظلم هذا يعني.
طيب شكرا.
ماشي ربنا يخلفه خير يا رب، ربنا يخلفه خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي شيخ، كنت بستأذن حضرتك، كان حصل مشكلة بيني وبين جوزي، وكان رمى يمين طلاق، قال لي عليا الطلاق ما انت رايحة بيت أهلك، ولو رحتي هتبقي طالق مش على ذمتك. هو كان تهديد عشان كان في مشكلة بينه وبين والدتي يعني. وبعديها حصل يعني حصل جميع. فأنا كنت عايز أعرف
حضرتك بالنسبة لي أي فتوى تتعلق بالطلاق دي أقضية، فدايما أنا بقول الزوج اللي بيسأل ويروح للجنة الفتوى بالأزهر الشريف يسأل هناك، لأنها أقضية وليست فتوى. أقضية يعني إيه؟ بنقول إن في مذاهب في هذه المسألة. الجمهور بيقوع الطلاق، ابن تيمية وابن القيم ما بيقول إن كان الزوج يقصد التهديد ولا ليس في نيته إيقاع الطلاق. فبنقول دايما لازم الزوج اللي يروح يسأل ليه، لأن في لجنة الفتوى هيسأله عن نيته، ده أول حاجة يسأله فيه. الأمر الثاني بنقول دي أقضية، ولي الأمر واخد فيها بمذهب معين ويحمل الناس عليه، يبقى يروح لبتاع لجنة الفتوى يسأله. بالنسبة لمسائل الطلاق ده اللي بيمنعني أتحدث فيها مطلقاً، ودايما بنقول ما ينفعش إن حياة الرجل مع مراته كلها عليا كذا تبقى كذا، لو رحت تبقى كذا ما ينفعش. المرأة ما تعيش مع زوجها تحت سيف التهديد، تحت سيف إن البيت ممكن ينهار في أي لحظة، والزوج بيقول هذا الكلام ويرجع مرة أخرى إلى عشرة امرأته. طب ليه عليا كذا؟ ويعني ده دليل، أنا أرى إن ده بيبقى إفلاس من الزوج. أما يصل لاستخدام هذا السلاح الأخير في جعبته يبقى رجل الحقيقة أفلس وفشل في قيادة البيت بالرفق وباللين وبالكلمة الطيبة، فبيلجأ لمثل هذه المهاترات. الحقيقة أنا أرى أن لفظة الطلاق هذه ما ينبغي أن يتفوه بها إلا عند إنهاء الحياة بين الزوجين، ويكون تبع المراحل اللي هي اللي جت قبل كده بكتير، والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يجي بعد كده وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى فين الوعظ للزوج؟ اتق الله، اعرف حق زوجك عليك، إما تغضب زوجك إلى آخره. طيب يبقى دي إيه؟ دي حاجة. المرأة الصالحة تقول لزوجها لا أذوق غمضا حتى ترضى. أنا ما نمشي وانت زعلان، أنا مش روح أفلع عليها الأوضة وراجل يخبط دماغه في الحيط وتروح داخلة نايمة وما فيش فطار وما فيش غدا، ما ينفعش. يبقى يذكرها يخوفها بالله عز وجل. يأتي بعد ذلك للإيه؟ للهاجر. الهاجر مش يمتنع عن كلامها، ونعمل بقى زي العيال الصغيرين لا يكلمها ولا تكلمه، عايز حاجة أكتب ورقة وأحطها، هي عايزة فلوس تكتب لي ورقة وتحطها، ما ينفعش. إنما يكون الهجر في موضع معين بيّنه رب العزة سبحانه، فلا يقرب هذه المرأة على سبيل التهذيب لنفسها وعلى سبيل التأديب لها، لأن المرأة الناشز يعني التي تعالت على زوجها. النشوز اللي هو الأرض المرتفعة يقال لها ناشز مرتفعة، فكأن المرأة صارت عسرة الخلق، يبقى يهذبها عن طريق أنه إيه؟ يهجرها في هذا الموضع. يأتي بعد ذلك الضرب، وبينا أن هو لا يستحب اللجوء إليه، وإن اضطر إلى ذلك لأن النسوة تختلف، فلا يكون إلا برفق مش بغلظة، مش هدف الانتقام لا يترك أثرا ولا يزرق ولا يطلف عضوا، ما يبقاش الضرب الانتقام ويتجنب الوجه إلى آخره. الأمر الثاني اللي بعثوا الحكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها، ويجلسها معا. إنما أول ما مشكلة تحصل علي كذا، يعني يبدأ بما ينبغي أن ينتهي به، الحقيقة ده أمر لا أرى جوازه. ولذلك أتمنى أن يأتي اليوم اللي مقدم على الزواج يأخذ دورة شرعية، دورة نفسية، دورة اجتماعية، يقعد مع ناس من أهل العلم وناس من أهل التخصص وناس من اللي هم علماء النفس، يقعدوا يفهموه. رجل هيقدم على معاملة امرأة، وامرأة تقدم على معاملة رجل، الطباع مختلفة والبيئة مختلفة والنشأة مختلفة، هيحصل تصادم بينهما، كيف تحل هذه المشكلات؟ ده اللي احنا محتاجينه، ده اللي احنا محتاجين نتعلمه ومحتاجين احنا نتناقله. لكن يجي هو ما فيش خبرة وهي ما عندهاش خبرة، يجي ايه الاثنين يعني عندهم حالة ما فيش عندهم خبرة، ما فيش عندهم حنكة الحياة ولا حكمة الحياة اللي بتكتسب مع السنين ومع الأيام، فيحدث هذا التصادم المريع اللي بينتهي بأعلى نسبة طلاق في أول 5 سنين من الزواج. نسبة الطلاق اللي وصلت لإيه؟ يعني نسبة بيقول قرابة 30% أو تزيد على ذلك، وده أمر مؤسف. يعني طلبت سندوتشات من جوزها ما جابلهاش السندوتشات، أنت جبت لي سندوتشات طب طلقني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني لو كل امرأة طلقت من أجل سبب تافه هكذا لن يبقى هناك بيت، فده أمر يعني أمر يهدم الأسر، والأسر هي نواة المجتمع، والمجتمع هو وحدة هذه الأمة، يبقى بالتالي الأمة كلها تنهار. فلذلك ينبغي أن احنا نحرص على بيوتنا، وينبغي أن المرأة تشعر بالأمان في بيت زوجها، مش كل كلمة علي كذا علي كذا وبعدين يقطع، ما تروحيش لأهلك وأهلك ما يجوش، ما ينفعش. انت مش عاجب، ما فيش صلة وفاء بينك وبينهم، تحر في نفسك، لكن ما تمنعش عنهم ولا تمنعهم عنها. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتقول إن هي مخطوبة وعندها 25 سنة ومخطوبة لرجل من العرب متزوج وتشق في علاقة أخرى، فامرأة أخرى أخبرتها وسجلت وكلام زي كده. الحقيقة السؤال ده من الأسئلة اللي بتحزن وتدمي قلب الإنسان لعدة أسباب. يعني السبب الأول لما الأخت الكريمة بتقول سجلت المكالمة، الحقيقة سواء المكالمة سجلت عن طريق المحمول أو عن طريق جهاز تسجيل أو غير ذلك، هذا كله لا يجوز، لا يجوز مطلقا بحال من الأحوال. ما ينفعش أن أنا بكلم واحد وعمال المكالمة وأيوة ونعم واستدرجه في كلامه وأنا بسجل، يعني ليس هذا من الدين، ليس هذا من الورع، ليس هذا من الخلق، ليس هذا من الأمانة، إنما المجالس بالأمانة. فالحقيقة هذا مما عمت به البلو، بل إن بعض السائلين أخ مثلا يقول لك أنا طالب علم يتصل ببعض الناس يستفتيهم في مسألة، وتحس إن الأخ بيقى بيسجل، تقول أنت بتسجل المكالمة، يقول لك آه بسجل المكالمة. طب يا أخي وده يجوز؟ يقول آه معلش بعد إذن فضلت. بعد إذنك إمتى بقى؟ بعد ما سجلت وبغير إذن. فهذا ليس من الأمانة، وهذا ليس من الدين، وهذا لا يمت للدين بصلة. يعني الحقيقة ده يدل إن إحنا الأخلاق عندنا يعني جانب محتاجين فيه إن نبذل فيه جهد جهيد، جانب تزكية النفوس، وده أمر لا يستغنى عنه مسلم. جانب التزكية إلى جوار التعليم لابد في تزكية للنفس وتهذيب للنفس، لابد من التربية. لذلك كان العلماء قديما يهتمون بأدب الطلب قبل الطلب، يهتمون بأدب الطلب قبل الطلب. لما يجي شعبة يأتي بكلب عنده، عفوا الأعمش يأتي بكلب، لما شعبة يغلظ على طلابه يسأل عن الإسناد، يمسك الطالب يلزقه في الحيط، يقول هذا هو الإسناد، لزقه في الحيط، ألصقه بالجدار. طب هو بيغلظ عليه ليه؟ لأنه لن يثبت معه ولن يصبر معه إلا من كان متأدبا بأدب طلب العلم، يبقى عنده أدب هينتفع بهذا العلم. لذلك هو يبلوهم ويختبرهم ويصفي المجموعة اللي موجودة عنده، فلا يبقى إلا من عرف بأدب الطلب. لما يأتي الأعمش ويأتي بكلب ويطلقه على الطلب عنده، طب إيه الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك لا يصبر على أذاه إلا طالب العلم الحريص على علمه. فقول رحم الله هذا الزمان الذي ولى أهله، لكن نحن في هذه الأيام ينبغي أن نهتم. طبعا لا بتلزق واحد في الحيط ولا بتجيب له كلب تسيبه عليه، لكن نقول نهتم بأن يتخلق الناس بخلق الإسلام، الأمانة، الأدب، الورع، خشية الله عز وجل. ما ينبغي أبدا لمسلم أن يحادث إنسانا وهو يسجل هذه المكالمة، وإلا كان خائنا غادرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان. فهل يحب أحدنا أن يرفع له لواء غدر؟ طب ويرفع له لواء ويعقد له لواء ليه؟ ليفتضح على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله، نعوذ بالله من خزي الدنيا ومن خزي الآخرة. يبقى تسجيل المكالمات هذا ليس من خلق الإسلام في شيء، ليس من أدب الإسلام في شيء، وإنما هو غدر وخيانة وخسة ونذالة. طب هتقول أصلا ممكن يكذبني، ممكن يقول لا، أما يكذبني أحسن ما بأنا غادر وخاين. لا يجوز بحال من الأحوال، وأرجو أن احنا نتنزه عن هذا الأمر. شدة الأسف كثير يعني يقع في هذا الخطأ، أو عدد ليس بالقليل، تسجيل المكالمة، ويعني الحقيقة أمور يندى لها الجبين. تبص تلاقي داخل في مجلس مثلا ويصور، أنت يا أخي حد أزلك تصور؟ حدش أزلك، بأي حق تقوم بهذا الصنيع؟ الناس لها حرمة في حياتها، منفعش أنك تصورهم، منفعش أنك تسجل محادثتهم، منفعش أنك تقوم في مكان وحطت محمول في جيبك قاعد تسجل المجلس للناس اللي أنت موجود فيه. وللأسف الشديد بيحدث هذا الأمر ويبث بعد ذلك. طب أين هي الأخلاق؟ أين هو الالتزام؟ أم أنها شعارات جوفاء ترفع؟ فالحقيقة يعني لا أكر الأخت الكريمة على هذا الأمر، فإحنا محتاجين نعيد نظر في أخلاقنا وفي معاملتنا، يعني بالذات المحمول زي ما قلت وقلت قبل كده، في أدب خاص به ينبغي أن احنا نهتم به. ده بقى أمر واقع موجود في حياتنا، يعني أقل شيء لما تيجي تتصل على الإنسان تتصل مرة واحدة، إن كان في ضرورة يعني وضرورة ملحة وكررت الاتصال ما ردش خلاص. يا راجل ده الواحد لو بيستأذن في بيت احد الناس الاستئذان يكون ثلاثة، انما تلاقي 8 مكالمات و10 مكالمات و15 مكالمة. الامر الثاني برضو من الامور الهامة، عفوا يعني ده امر استطرادي، ما يجوز ابدا ان حضرتك مديني تليفونك روح واخد التليفون ومديه لواحد تاني، لا يجوز. انت اتمنتني على التليفون، ربما تأتمنش غيري، وده امر خاص. نمرتك دي حاجة خاصة بك انت، ما هيش امر مشاعل الناس، ما ينفعش، لا يجوز ابدا انك تعطيها لاحد. تفاجأ ان واحد بيتصل بك في البيت، طب جاب نمرة البيت من ايه؟ يعرف النمرة دي من ايه؟ وبيتصل بك من بلد تاني عربي يقول لك اصل النمرة دي لقيتها في موقع. سبحان الله العظيم، وده يجوز؟ هل هذا يجوز؟ يعني يجوز ده احد الشيوخ الكرام الافاضل من اعلام الدعوة في مصر يكون قاعد تليفونه مع احد المقربين اليه، واخ قاعد مع الراجل يروح ماسك التليفون مقلبه يلاقي نمرة الشيخ فلان يروح واخدها؟ طب يا اخي باي حق؟ باي حق وباي دين وباي خلق وباي ادب؟ احنا نحتاج الى وقفات كثيرة، ونحتاج الى اعادة بناء لاخلاقنا ونظرة صدق مع احوالنا. يبقى ما ينفعش يا اختي الكريمة ان انت تسجل المكالمة التي اشتملت على ما يميت القلوب. الامر الثاني، واحدة تقول لك ده على صلة بهذا الرجل وينفي هذه الصلة، ورجل الحقيقة متزوج وله ابناء ويتزوج زوجة اخرى، فالحقيقة مثل هذه الامور يعني لا ارى عذرا لاحد فيه. رب العزة سبحانه جعل حد الزاني المحصن الرجم، يرجم والعياذ بالله كما ترجم الكلاب. نعم، ما قالش بقى نديله فرصة يتوب او الى اخره. هذا الرجل لا يأمن الناس على أعراضهم ولا على أنسابهم إلا إذا اجتس من المجتمع، لأنه كالفاكهة التي أصابها العطب، فإن بقيت امتد عطبها إلى غيره. موجودة في قفص كلها يفسد، كلها يفسد والعطب يمتد إلى غيره، لكن لو امتدت يدك وألقت بهذه الفاكهة التي امتد العطب إليها إذا بكل الباقي وقد صار صحيحا ولم يصبه العطب. فهكذا هذا الرجل العز بالله، رب العزة سبحانه جعل علاجه أن يجتث من المجتمع. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يخبرنا صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذا أقول للأخت الكريمة هذه الأمر وصل إلى فضيحة ووصل إلى مواجهات، ويعني أمور الحقيقة لما المرأة مخطوبة وتحادث خطيبها في هذا الأمر: أنت حصل منك كذا؟ لا ما حصلش، ده المرأة قالت لم تقل. يعني أقول انكشف برقع الحياء، انخلع برقع الحياء وانكشفت العورات والسوءات قبل النكاح. فالحقيقة أقول لهذه الأخت انفضي يدك من هذا الأمر، يعني مثل هذا لا يصلح زوجا. الإنسان ينبغي أنه يتنزه عن الريب، ينبغي أن ينزه عرضه عن الدنس، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة اللي هي اللي بتقول على موضوع الإجهاض اللي هي الأربع توائم، يعني ربنا يمن عليها بالذرية الصالحة، الأطباء ها هنا لهم القول الفصل في هذه المسألة، والمجمع الفقهي انتهى إلى الرأي بأن الإجهاض يعني يكون بعد 40، يكون بعد اليوم 40، فقبل ذلك هذا أمر علاجي والرأي فيه للأطباء، والأطباء أدرى بهذه الأمور وقالوا أنه يحصل كده إجهاض للحمل كله، لأن طبعا هم اللي بيحصل ده مش تبويض طبيعي، ده هم بياخدوا البويضات من رحم المرأة ويقوموا بتلقيح هذه البويضات وبيعيدوا زراعتها مرة أخرى في جدار الرحم، فبيأخذوا عدد كبير من البويضات. لذلك بيشترط عليهم ان البويضات اللي موجودة ده بتتلف بعد عملية التلقيح او بيحتفظ بها مدة معينة عشان لو احتاجوا تلقيح تاني. ليه؟ لان في بعض المراكز في الخارج كانت بتاخد بويضات من امرأة اخرى تضعها في مرأة تاني، او تاخد بويضات من مرأة تلقحها بحيوانات منوية من رجل اخر، فبالتالي يطلع مش ابنه. فبالتالي ده أمر يحتاج إلى أمانة ويحتاج إلى دين، مش أي واحد ينفع يعمل مركز للخصوب، مش أي واحد يعمل الحقن المجهري. لابد أولا أن يكون دينا يعرف عنه الصلاح، لا أنه ممكن يخلط الأنساب، ممكن يدخل على الرجل ما ليس من ولده وما ليس من صلبه، ممكن يدخل على المرأة ما ليس منها. يبقى ده أمر ينبغي أن ننتبه إليه. يبقى التلقيح بيحدث لعدة بويضات، وبيأخذ من هذه البويضات يزرعه في الرحم. طب بيحط عدد كبير ليه؟ ممكن يموت، ممكن ما يكملش إلى آخر. فدلوقتي طلعوا مع بعض، طلع أربع أجنة مع بعضهم، فبالتالي لابد يتخلص من عدد منهم. فبقول خلص من اثنين وسيب اثنين، فضلوا الاثنين خير، مفضلوش الاثنين يبقى ايه؟ يبقى واحد او ما شابه ذلك. طبعا بيدوا للمرأة منشطات او محفزات للتبويض، فبتخرج المفروض ان بتطلع بويضة مرة من هنا مرة من الوبيض ده بالتناوب، فاللي بيدوا محفزات وبياخدوا بويضات ويحطوا. فبنقول لابد بيتخلصوا من هذه البويضات حتى لا توضع في رحم امرأة اخرى البويضات المخصبة. ده أمر لابد يكون أمر ديانة، وسيسأل بين يدي الله عز وجل عن ذلك. ميبقاش هدف الطبيب أنه يؤدي لنجاح التجربة بتاعته أو لنجاح التلقيح بتاعه، وإن أدخل على المرأة ما ليس من نسبها، وإن أدخل على الرجل ما ليس من صلبه. فلذا نقول للمرأة أن المجمع الفقهي في هذه المسألة ذهب إلى أن الإجهاض إنما يكون بعد اليوم الأربعين، يكون بعد اليوم الأربعين. وعارفين ان في ناس وصلوا ل 120 هم 40 في 40 في 40 يعني 4 أشهر، لكن المجمع الفقهي اخذ برأي الاطباء المتخصصين والذين ذهبوا لان الاجهاض بعد الأربعين لابد ان يستند الى سبب شرعي، وهو ان يمثل الحمل خطرا داهما على حياة الام كما يخبر بذلك الاطباء الثقات، والله سبحانه اعلى واعلم. اما المرأة قبل الأربعين فان شاء الله هي يعني بعيد عن هذا الحرج، وإن شاء الله إن قال الطبيب الثقة المسلم بأنها يتم شفط بويضتين لما في ذلك من خطر على الأجنة كلهم وعلى الأم مستقبلا، أن الرحم لا يحتمل مثل هذا العدد من الأجنة، فالقول قول الأطباء الثقات، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأسئلة اللي كانت وردت إلينا قبل ذلك، الأخ الكريم اللي بيسأل اللي كان مؤمن على سيارة ضد السرقة والحريق ثم سرقت هذه السيارة، هل يمكن أن يأخذ ثمنها لحفر بئر ينتفع به العوام؟ وهل يشرب من تشرب الماشية المملوكة له من هذا البئر أم لا يجوز؟ بالنسبة للتأمين ضد السرقة ضد الحريق ده من عقود التأمين التجاري، والتأمين التجاري كان انعقد المجامع الفقهية في الأزهر في مصر عندنا هنا في الستينيات، وذهبت هذه المجامع إلى تحريم التأمين التجاري بكل صوره وأشكاله، وقالوا أنه يشتمل على الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، يشتمل على القمار، يشتمل على الغرر، ولذلك انتهوا إلى منع هذا النوع من التأمين التجاري. ومن ثم يكون المال الذي أخذ من هذا السبيل غير مشروع، لكن المال اللي هو غير المباح أو غير المشروع كيف يتخلص منه الإنسان؟ العلماء قالوا في هذه المسألة منهم من اجتهد وقال يلقى بالمال في البحر، ودول كانوا الأحناف، واستندوا إلى الحديث الذي في مسند الإمام أحمد أن الرجل كان يشوب العصيرة بالماء، فجاء القرض وكان يأخذ سرة الدنانير لهذا الرجل فيلقي بدينار في السفينة، وقف على الصريح يلقي دينار في السفينة ودينار في البحر، فكأنه أخذ نصف المال الذي جاء من الغش فألقى به في البحر، والنصف الحلال ألقى به في السفينة، فكأنما طهر المال بهذه الحيلة أو بهذا السبيل. فاستنبط بعض فقهاء الأحناف من هذا الحديث، والحقيقة ده استنباط يعني لطيف، أن المال يلقى في البحر، لكن جماهير الفقهاء لم تقرهم على ذلك، لأنه في شريعتنا ده كان في شرع من قبلنا نهينا عن إتلاف المال وعن إضاعة المال، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذا قالوا إما أن يتصدق به على المساكين والفقراء غير محتسب لأجر إلا أجر التوبة من الحرام. يبقى أنت بتعطي الفقراء والمساكين مش بنية أنها صدقة، وإنما بنية التطهر من المال الحرام، وإن شاء الله تثاب على هذه النية، وإن لم تثاب على الصدقة. الأمر الثاني، هناك من أهل العلم من قال أنه يصرف في المصارف العامة للمسلمين ولعموم الناس، كهذا المثال حفر بئر، كحفر بئر، وإن حفرت البئر وكانت للناس كلهم فجاز له أن تشرب ماشيته من هذا الماء كغيره من الناس. طالما أن البئر سبيل للناس كلها يبقى يجوز أن المشية بتاعته تشرب من هذا البئر، لكن لا يختص نفسه بالشرب ولا يكون له حقا ليس لغيره، وإلا لكان المال قد أنفق لمنفعة نفسه، وهذا ما لا يجوز. إنما لو كانت بئر عامة مسبلة للناس وكل إنسان يملك أن يشرب منها ويسقي ماشيته فهو كأحد الناس الذين ينتفع من هذا المال الذي يوقف وقفا عاما، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، الأخ الكريم يقول إن لإنتاج العسل، بيقول إن بيأتي وقت لابد من قتل الملكة ويجيب ملكة شابة بدل الملكة التي كبر سنها، وبيقول وحكم إبادة عدد من الحشرات كالنمل والزنابير لكي يحافظ على النحل. بالنسبة لي هذه الحشرات، كان كثير من أهل العلم يرى أنها لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى لأنه ليس فيها نفع، لكن استثنوا من ذلك دودة القز والنحل. دودة القز التي تنتج الحرير، الحرير الطبيعي، الدودة اللي بتنتج ده وتبقى تلف تفرز الحرير ويبقى شرناقة وتطلع الفراشة تفسده، فبياخدوه قبل ما يتحول إلى شرناقة، بياخدوا الحرير ويتحول إلى قيوط. فدودة القز أجاز بيعها للحاجة، وكذلك النحل أجاز أن يباع للمنافع التي تتولد منه، ولأن الناس لا تبذله إلا بعوض. وإن كان الذين يقومون على تربية النحل يعلمون أنه لزاما من قتل الملكة التي كبرت لكي يعني ينشأ جيل جديد وجيل قوي قادر على إنتاج العسل، فلا ضير ولا بأس، لأن احنا عندنا الأمر ها هنا نقول لم يقتلها لهوا أو لعبا أو عبثا، وإنما لحكمة. وكذلك الحشرات اللي هي الزنابير والنمل التي قد تفسد العسل، مثل هذه الحشرات يعني أشبه بالصائل الذي يعتدي على الإنسان، فلو لم تجد سبيلا إلى دفعها إلا بالقتل جاز لك ذلك. يعني لو تخيلت أن حضرتك في البيت عندك الأطعمة موجودة، يوم يدخل النمل إلى السكر فيفسده، ينزل في السمن فيفسده، وفي الزيت إلى آخره، طب ماذا تفعل؟ ولو نزل عندك في العسل وأفسده هتعمل إيه؟ جاز لك أنك تقتله، سواء برش بودرة بغير ذلك، وهذا أشبه بردة الصائل، بردة المعتدي. وفي الحديث أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فحرق وادي النمل فعاتبه ربه سبحانه، يعني لو كانت واحدة أو كما قال، فيدفع العدوان عنه بقدر ما يندفع. يعني إن كان العدوان يندفع بقتل عدد من النمل هو اللي بيهدد الخلايا، يبقى يكتفي بهذا القدر، يبقى تكون في حدود لأنها أم من الأمم وتسبح ربها عز وجل، يبقى يدفع العدوان عن نفسه بقدر ما يندفع. ده بالنسبة لهذه الحشرات التي لا تمثل ضررا، وإلا هناك حشرات لابد أن تقتل حتى لو في الصلاة، كالأسودين، كالحية والثعبان وغير ذلك، العقرب يعني والثعبان الحية، هذه ينبغي أن تقتل حتى في الحرم للضرر الذي تصيبه للناس. ونحن نعلم أنه قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن ضر المفسدة مقدم على جلب المنفعة، وأن الضرر الأدنى يرتكب لدفع الضرر الأعلى. فالحفاظ على هذه الثروة من العسل ومن النحل إلى غيره، إن استلزم قتل بعض النمل أو الزنابير فلا ضير ولا بأس، إن استلزم الأمر للحفاظ على الإنتاج أن يقتل الملكة التي أسنت ويستبدلها بغيرها فلا ضير، والله سبحانه أعلى وأعلم. وهذا أمر من شؤون الدنيا، هذا أمر من شؤون الدنيا، إن شاء الله يرجع إلى المختصين فيه، إن كان فيه مصلحة يفعل ولا بأس، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قد انتهى الوقت المخصص لنا بأمر الله، فنلتقي إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء على خير بمشيئة الله في الأسبوع القابل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائع.